نهي كراهة، أو نهي تحريم، نهي كراهة، أن إذا جمدت تعطلت مصالحها. أولا هي تتضرر بأن تنقص بالزكاة وبالإنفاق، وثانيا الناس يحرمون من فوائدها. الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لتقوم بها مصالح العباد، مصالح المالك ومصالح الناس، ينتفعون بالآجار، ينتفعون بالصدقات، ينتفعون بالزكاة، يعني نفع المال مشترك. نعم. كما ترون الآن الناس اللي أعطاهم الله أموال، كم اللي يشتغلون عندهم من الناس، من الكتاب ومن العمال ومن مثلا السيارات اللي تحمل، ومن كل هذا من فوائد المال، كل هذا يستفيد منها الناس، تقوم عليه أسر وبيوت، وتقوم عليه بلدان، هذا ما يسمونه الآن بالاستثمار، استثمار طيب إذا كان في الحلال. نعم. لو أن التجار فكوا على أموالهم ولا اشتغلوا فيها تعطل كثير من الناس، ما صار لهم أعمال ولا حرفة ولا شيء، تعطلت مصالحهم. لا تقول هذا مالي غصبت عليه وكيف الناس، تأذن بهذا أنك حطلت مصالح الناس. نعم. على حسب ما يتراضون، إذا تراضى هو العامل على هذا تسعمس مخر وجاهد السعيب وأضاف إليه عمل آخر مثل تنظيف البيت أو أشباه ذلك، إذا رضي العامل بهذا فلا، وإذا طلب تعويض يلزم أنه يعطى تعويض. أما إذا بدل هذا بدون رضاه وبدون طلب تعويض راجع له. نعم. على أنه سائق لكن هو رضي أنه ينظف البيت رضي ما يخالف، إذا رضي ما يخالف، إذا طلب تعويض يعوض. نعم. عنه الإمام أحمد، يعني إذا قال عنه يعني عن الإمام أحمد رواية. نعم. الأصل أن الكتب المذهب مؤلفة على رأي الإمام، لكن إذا كان فيها شيء ليس من رأي الإمام ينص عليه، قال تخريج أو وجه أو استظهار، لازم ينصون على هذا، استظهر فلان، خرج فلان، أو فيه وجهان، إذا قال فيه وجهان أو ثلاثة أوجه معناها لغير الإمام أحمد، لتلاميذه أو أتباعه. أما إذا سكت هو الأصل هنا من رأي الإمام على قواعد الإمام. نعم. لو يقولوا للخلاف الضعيف لو حتى للمتساوي. نعم. لكن هذا ما وجدنا فيه نص من كلامهم، لكن هذا متعارف عليه عند الناس أو عند طلبة العلم، كأنه بالممارسة والمتابعة، لكن ما وجدنا قواعد تنص على هذا أن حتى لكذا ولو لكذا وإن لكذا، إنما هذا قالوا بالممارسة والاستقراء. واللي يطالع أو مقدمة الكشاف، اللي يطالع مقدمة الكشاف يعرف هذه الاصطلاحات، أو يطالع في آخر الإنصاف المرداوي أيضا يعرف اصطلاحات الفقهاء ونصوص الإمام وأقوال المتأخرين، يعرف هذه الأشياء. نعم.
ليس فيها حالات تكون إخوانة في المال مستحدث فنستحدث كلمات ومعاني تكون عن جواب المسلمين وغير ذلك من الأعمال الفاضلة. والصحابة رضي الله عليهم كانوا يأمرون بالشعر بتلبيس بل أبشر بقدر بن عمار فمثلا السكينة العليا مثبت أقدام بن خير كما تعرف سورة الله تعالى.
الأناشيد اللي بأصوات جماعية وملحنة لا تجوز لأنها من الأغاني أدخل في الأغاني. أما إنشاد الشعر ينشد الشعر واحد والبقية يستمعون أو كلهم ينشدون كلهم بصوته مستقل عن الآخر كما في السفر أو غيره لا بأس بذلك هذا جائز. هذا ما يسمى أناشيد يسمى إنشاد إنشاد الشعر كل واحد ينشد لنفسه أو واحد ينشد والباقيين يستمعون مثل الحادي اللي يحدو الإبل أو يحدو الركب بالليل يسيرون معه علشان ما يضيعون في الطريق هذا لا بأس هذا يسمونها الحداء حداء الإبل. أما أن ننظم جماعة من البزران ومن الصبيان ونخليهم يلحنون ويغنون هذا إنما جاز عند الصوفية. الصوفية هم اللي يتلذذون بالأشياء هذه يعتبرونها من الدين. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأناشيد الآن أصبحت شعارا للأحزاب أشعارا للأحزاب المتفرقة والجماعات المتفرقة تثير الشر وتثير الأحقاد تبث الفتنة بين الناس والتحريش فلا تجوز من عدة نواحي. أما إنشاد الشعر هذا أمر جائز وأنشد عند النبي صلى الله عليه وسلم بل أنشد في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنشد حسان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضع له منبرا في المسجد ينشد منه لا بأس بذلك. إنشاد الشعر في فرق بين الإنشاد والأناشيد فرق واضح بينهم. نعم هذه سهلة مثل تنهيجنا لكن الآن جاء بلن جديد هذا اللي في السفر أو في الطريق أمر سهل لأنه ينشط المسافرين ويمشيهم ولا يلزم عليه فتنة. لكن الآن جاء تلحين وتنغيم ترانيم مثل أرانيم النصارى مثل ترانيم النصارى تماما ومثل ترانيم الصوفية فيه. هذا من ناحية. والناحية الثانية أصبحت هذه الأناشيد شعار للأحزاب الأحزاب الجماعية هذه اللي الآن تفرقت وصارت كل حزب لهم منهج وكل حزب لهم طريقة ويعادون الأحزاب الثانية وهكذا أصبحت الأناشيد شعارات له. ومن هذه الناحية أيضا لا تجوز إضافة إلى أن هذا من الأغاني هذا نوع من الأغاني وإنما سمح لما لا يترتب عليه ضرر مثل الحداء في السفر هذا ما يترتب عليه ضرر مثل غناء الجواري الصغار الذي سمع الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يترتب عليه ضرر مثل غناء النساء في وقت العرس مع ضرب الدف ليلة الزواج لأن هذا من إعلان النكاح هذا فيه مصلحة ولا يترتب عليه ضرر. أما إذا ترتب عليه أضرار مثل ما ذكرنا حزبية أو أغاني أو تشبه بالنصارى أو فتنة بالأصوات حتى أن بعضهم يتلذذ بأصوات المردان أصوات الصبيان محرم لا يجوز. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب المساقات
والمزارعة. المساقات كما سبق تكون على الشجر وأن يكون عنده نخل أو أعناق أو غير ذلك من الأشجار المثمرة فيدفعها إلى من يسقيها ويقوم بتكاليفها بجزء مما يحصل منها العشر والحمص والنصف ما أشبه ذلك هذه تسمى المساقات. وأما المزارعة
فمعناها أن يدفع الأرض التي تصلح للزراعة يدفعها لمن يزرعها بجزء من غلتها، بجزء مما يخرج منها كالعشر والخمس والسدس وما يتفقان عليه، هذه المزارعة. والمساقات والمزارعة عقدان جائزان بدليل السنة، أو من أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر من اليهود بجزء مما يخرج منها بالشطر، بالشطر مما يخرج منها من ثمر ومن زرع، هذا دليل على جواز المساقات والمزارعة. أما إذا كانت المساقات أو المزارعة بمقدار معين، كان يقول أدفع لك هذه الأشجار على أن تسقيها وتعمل على إصلاحها وتدفع لي 100 كيلو أو 1000 كيلو من تمر، هذا لا يجوز، لأن تحديد المقدار فيه جهل وغرض، فيه جهالة وغرض، أنه ربما يأتي هذا المقدار أو لا يأتي. لكن إذا قال الجزء المشاع النصف أو العشر أو الخمس فهذا لا بأس، لأنه يخضع للزيادة والنقصان. أما إذا حدد مقدارا معينا فهذا لا يجوز، لأنه قد لا يحصل هذا المقدار، فيحصل على المزارع هو المساقي ضرر على عمله. وكذلك لو قال في المزارعة لك زرع الناحية الفلانية أو ما على الجداول ومجاري المياه، فهذا لا يجوز أيضا، لأنه ربما لا يحصل إلا هذا المقدار. إذا قال لك زرع الناحية الفلانية، ربما إن الناحية الفلانية ما يخرج فيها شيء، يموت زرع، أو إنه ما يخرج الزرع إلا فيها والبقية ما يخرج فيها شيء، يتضرر أحدهما. أما إذا قال جزء مشاع مما يخرج من الأرض فهذا فيه العدل، يقل ويكثر ولا يحدد بجهة معينة. وقد حمل العلماء النهي عن المزارع على هذا النوع، على هذا النوع، يعني يقول لك زرع الناحية الفلانية أو زرع ما على الأقبال، أقبال الجداول أو مجاري المياه أو ما أشبه ذلك، هذا الذي يحمل عليه النهي عن المزارع. أما إذا كانت بجزء مشاع فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة. وكذلك تأجير الأرض يجوز، لو دفعها إلى من يزرعها 10 سنين أو 100 سنة أو أكثر، هذا ما يسميه الناس الآن الصبرة، الصبرة يأجره الأرض أو الدار أو البيت سنين معينة بأجرة معينة، هذا يسمى تأجير ما يسمى مزارعة، هذا لا بأس به. لو قال أدفع لك هذه الأرض مدة كذا وكذا ب100 ريال كل سنة أو 10 آصع كل سنة، هذا يجوز، لأنه من باب الإجارة، فالإجارة معلومة والمدة معلومة، يسمى هذا من باب الإجارة، تأجير الأراضي لا بأس به. نعم. لكل جزء، لكل شجر له ثمر، يخرج الشجر الذي ليس له ثمر، ليس له ثمر يقصد وينتفع به، هذا لا تصح المساقات عليه لأنه عبث. بجزء مشاع خرج ما ذكرنا، أنه لو حدد ما يجوز، لازم يكون مشاع، يعني خاضع للزيادة والنقصان كالخمس والعشر وما أشبه ذلك، معلوم بجزء مشاع معلوم. لو قال بفعلك هذه الأشجار تسقيها وتعمل عليها ببعض ثمرتها يقول هذا ما يجوز لأنه ما حدث. البعض هذا يكثر ويقل ما يعرف يحصل نزاع. لازم يحدد بالجزء المشاع بالحمص بالربع بالعشر بالثلث سدس. أما أن يقول لبعض ما يخرج منها وغير معين فهذا لا يجوز للجهالة. نعم. هذا دليل المساقات والمزارعة من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء. خالف فيه الحنفية والجماعة أخذا بحديث النهي عن شراء الأراضي عن المخاطرة عن، لكن هذه الأحاديث كما ذكرنا إما أنها منسوخة أنها في أول الإسلام أو في أول الهجرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر عمل بالمساقات والمزارعة مع أهل خيبر فيكون هذا ناسخا للنهي السابق، أو أن النهي محمول على ما ذكرنا من تحديد مقدار معين أو جهة معينة فيكون في ذلك غرض وجهالة فيكون هذا هو المنهي عنه. أما إذا كان بجزء مشاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها، والشطر معناه النصف، شطر معناه النصف. نعم هذا جائز. نعم.
قال
أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الباقر وقال له الباقر ابن جعفر الصادق من أهل البيت رضي الله تعالى عنه من ذرية علي بن أبي طالب، وكان إماما جليلا في العلم والفقه ورواية الحديث. أما ما ينسبه إليه الشيعة وإلى أبيه جعفر الصادق من الأكاذيب والأباطيل فهذا زور وبهتان، ينسبونه إليه وهو منه بريء لأنه رضي الله عنه من أئمة أهل السنة ومن أهل البيت الطيبين. أما انتحال الشيعة وكذبهم عليه ينسبون إليه ويكنونه أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله كذا، كل هذا كذب، كله كذب وبهتان قبحهم الله. وانتسابهم إليه قولهم الجعفرية هذا كذب لأنه بريء منهم. نعم. فليسوا جعفرية إنما يقال الرافضة، هذا هو الصحيح هو الاسم اللائق بهم، قال لهم الرافضة قال لهم الشيعة. أما أن يقال الجعفرية فهذا كذب وانتساب باطل. نعم. 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 هذا دليل على أن المساقات والمزارعة أنها ثابتة بالسنة وبعمل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من غير نكير. نعم. لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، لأن يعني بعض العلماء يقول يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، ولكن هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه كان يدفع البدر إلى أهل خيبر، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان الخلفاء الراشدون يدفعون البدر إلى أهل خيبر. اشتراط دفع البدر هذا غير صحيح، اشتراط غير صحيح، لكن لو دفع البدر جاء، أما أن يقال أنه من شروط الصحة هذا غير صحيح. نعم. يعمروها من أموالهم، هذا دليل على أن البدر من عندهم، من أموالهم هم لا من مال صاحب الأرض والشجر. نعم. شطر ما يخرج منه يعني المسح. نعم. يكون على العامل ما جرت العادة به عند الناس من الشقي وتلقيح النخل وإصلاحه وتسميد الزبار يعني التسميد وغير ذلك من ما يتطلبه العمل الزراعي، هذا يكون على الزارع. أما صاحب الأرض، صاحب الأرض أو الشجر فعليه إصلاحها إذا تعطل الماء مثلا، إذا تعطل الماء أو غار الماء، فيكون صاحب الأرض أو صاحب الشجر هو المطالب بتوفير الماء للمزارع، أو حصل خلل في الأرض يحتاج إلى إصلاح وتعمير يكون على صاحب الأرض، إنه لا يتعلق بالعمل إنما يتعلق بالأصل، فإصلاح الأصل هذا على المال، وإصلاح العمل والسقي والزرع هذا على العامل. نعم. ويكون على من الحرث، حرث الأرض والزبار اللي هو التسميد والتلقيح النخل، إصلاح طرق الماء يعني السواقي والأنابيب وما أشبه ذلك إذا انسدت أو تعرف هو اللي يصلح المزارع، لكن جلب الأنابيب وإصلاح الأصل هذا يكون على المالك. نعم. الحصاد، حصاد الزرع، والدراس اللي هو الدياس، دياس الزرع، دراس يعني دياس الزرع، كانوا قبل يدوسون على الحيوانات، يدوسون على الحيوانات، أما الآن المكاين، الآن المكاين لطيب الزرع. نعم. الدراس معناه الطيار عند العوام، الطيار، طيار الزرع. الذري كانوا الأول يذرونه بالأيدي في الهواء، يذرونه بعد ما يدرسون الزرع يذرونه بأيديهم حتى يسقط الحب ويطير التبن اللي يسمونه الذري، أما الآن صارت الذرايات والآليات تقوم بهذا العمل، لكن هذا لا يدوم والله أعلم، يعني الآلات ما تدوم، وإذا تعطلت الآلات يرجعون الناس إلى عمل الأيدي. نعم. وعمل الدواب. نعم. نعم. لأن هذا اللي جرت عليه عادة الناس والعرف. نعم. نعم. إصلاح الأصل على رب على المالك، إصلاح الأصل لو تعطل على المالك، أما ما يتعلق بالعمل فهذا على العامل، هذا اللي جرت به العادة. نعم.
نعم. شيء من أول
يعني ما يتعلق بالعمل على العامل وما يتعلق بالأصل وإصلاح الأصل على المالك. تأمين الآليات التي يستنبط بها الماء كالدواليب، دواليب هذه آليات كانت تديرها الدواب، تديرها الدواب وترفع الماء من البئر، يسمونها الدولاب أو السوالي التي كانت معروفة. كذلك في وقتنا الحاضر المكاين، المكاين الرافعة تكون على صاحب الأصل، وعلى العامل تشغيل المكاين، تشغيل المكاين، وإن جرى عرف بغير ذلك يعمل به. إذا جرى تغير العرف أو شرطوا هم شروط فالمسلمون على شروطهم، لكن لو لم يكن هناك شروط بين العامل وصاحب الأرض فإنه يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس. نعم. وكذلك الحيطان، إذا سقط الحائط، حائط البستان، صار ما يحمي الأشجار ولا الزرع، تدخل عليه الدواب والصراخ، فإقامة الجدران على والشبوك هذا يكون على المالك، عمل الحماية على المالك، لأن هذا يبقى، لأن هذا الشيء يبقى في الملك، سلاح للملك. نعم. حفر البير، إذا تعطل بير وغار ماءه أو قل، حفر الآبار هذا على المالك، تأمين الماء للمالك، واستنباط الماء وتوزيعه على الزراعة والأشجار هذا على العامل. نعم. إنشاء الأنهار، يعني شق القنوات من الأنهار حتى تصل إلى الأرض، هذا يكون على المالك. نعم. عمل الدولاب آلة، آلة فيها يعني مثل الدلاء، فيها أشياء مثل الدلاء، ويكون على بكرات أو تروس تديره البهائم، لأن ما كان هناك مكاين في الأول، كانت البهائم تديره، يعني تدور بالشيء وتحرك هالمحال أو هالتروس، ثم تنزع الماء من قعر البيت. هذا الدولاب، الدولاب وما يديره من البهائم. أما الآن صار يديره مكاين وآليات. نعم. شراء ما يلقح به، شراء الطلع، طلع الفحال، طلع الفحال هذا شراءه على المال. أما التلقيح نفسه فهو على العامل، يكون على العامل. نعم.
فإذا أطلق العقد، فإذا
أطلق العقد العمل بالعرف إنما يكون إذا أطلق العقد، أما إذا شرطوا شروطا فيعملون بشروطهم، إذا قال أنت عليك كذا وأنا عليك كذا بشرط أن يكون عليك كذا وكذا وأنا عليك كذا وكذا، يعمل بالشروط، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم.
وإن شرط ذلك كان تفسيدا.
نعم.
ولو دفع إلى رجل كافة كافة عليها وما حصل بينهما جاز على قيام ذلك،
يعني شركة، يسمى شركة، لو دفع سيارة أو دابة إلى من يعمل عليها، يحمل عليها بجزء مما يحصل لا بأس بذلك، هذا يدخل في الشركة، واحد عليه الدابة أو عليه السيارة أو واحد عليه العمل، وما يرزق الله يكون بينهما على ما شرطا، هذا من الشركة، من أنواع الشركة. نعم.
يشترط
أن يكون نصيب كل منهما معلوما مما يحصل، فلو قال هذه الدابة تعمل عليها وهذه السيارة تعمل عليها وما حصل فهو بيننا، هذا صحيح، ويكون بينهم يعني أنصاف، يكون بينهم أنصاف، وإن قال بالربع بالخمس بالعشر يعمل بذلك. نعم. أما لو قال له اشتغل على هالسيارة أو على هالدب وما حصل أعطيك بعضها، أعطيك جزء منه، أرضيك، يقول لا هذا ما يصح، لأن هذا مجهول، لازم تبين. نعم نعم. ها؟ لا يجوز تحديد المبلغ، ما يجوز. يقول اشتغل على هذه السيارة بشرط انك تعطيني يوميا 100 ريال 90 ريال او حتى 10 ريال في اليوم، ما يجوز، لان هذا فيه غرر وجهالة، لانه قد يحصل هذا المبلغ وقد لا يحصل، منين يجيب لك لمنه ما حصل؟ هذا ما يصلح، لازم يقول بالربع بالخمس بالعشر علشان يصير في عادل بينهما القليل والكثير. نعم. إحياء الموات، الموات هي الأرض غير المملوكة، الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد ولا اختصاص لأحد، أما إذا كانت مملوكة من قبل فهي لمالكها، لا يجوز أن يحييها أحد، أو كانت من المرافق العامة للبلد مثلا محل حطب أو محل رعي أو مجاري سيول أو ما أشبه ذلك، لا يجوز أن يحييها أحد، لأن هذه مرافق تاجها الناس. الأرض الموات هي التي لا يتعلق بها ملك لأحد ولا اختصاص لأحد، هذه هي الموات، فإحياؤها مش مباح، يجي واحد ويحييها بأن يحفر فيها بئر ويغرس فيها شجر يملكها بذلك، أو يعمل عليها حائط، يعمل عليها حائط يمنعها من الدخول إليها، هذا أيضا يملكها به. أما لو حبسها حبيس فقط فهذا لا يعتبر إحياء، وإنما يعتبر تحجر، يسمونه التحجر، لا يفوت به ملك، لكن لو بنى عليها وحط عليها أبواب وصورها صارت مملوكة له بذلك، بشرط أن لا يكون عليها ملك لأحد أو اختصاص لأحد. فإحياء الموات يحصل بأحد أمور، أولا الإحياء كما ذكرنا، والإحياء يحصل بحفر البئر فيها وإلى أن يصل إلى الماء، أو غرس الأشجار فيها، أو إحاطتها بسور، هذا شيء. الشيء الثاني إقطاع ولي الأمر، إذا أقطعه ولي الأمر هذا الموات صار له، لأن لولي الأمر الصلاحية بأن يقطع من يريد إحياء أرض، يقطعه ولي الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع، كما كان الخلفاء الراشدون يقطعون، وذلك لمصلحة الناس، هذا لمصلحة الناس. فإحياء الموات يحصل بأحد أمرين، إما بأن يعمل فيها عملا يثبت عليها حقه، يثبت عليها حقه، وإما بأن يقطعه إياها ولي الأمر. أما بدون ذلك فإنها لا يحصل فيها ثمن. لو قال الأغلق لا لي أنا سابق إليها وهو ما عمل فيها شيء ولا معه عليها إقطاع، هذا ما يثبت فيه شيء، كلام، مجرد الكلام أو الاستيلاء عليها بدون عمل شيء، هذا لا يثبت به ملك. كذلك لو حبسها حط عليها حبس، هذا لا يثبت به ملك، أو أدار عليها أحجار، أو عمل عليها شبك، شيت اللي يسمونه الشيت أو الشبك، هذا ما هو بجدار، ما يصلح، أن هذا عرضة للزوال، ما يثبت الملك، يثبت الملك الجدار الذي يبنى ويبقى ويستمر. نعم. نعم. بابه بابه هذا تعريف الموات. الموات هو الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، وليس عليها اختصاص لأحد أو مرفق لأحد. نعم. نعم. من أحيا أرضا ميتة أو ميتة، يصلح ميتة أو ميتة فهي له، ومعنى أحياها يعني عمل فيها عملا من حفر بئر حتى يصل إلى مائها أو غرسها أو إحاطتها بجدار، هذا الإحياء، فهي له يعني تكون ملكا له، وبشرط أن تكون ميتة، يخرج بذلك الأرض غير الميتة وهي المملوكة لأحد، هذه ما هي الميتة. نعم. النوع الثاني من الموات ما سبق عليه ملك، عليها اثار ملك، لكن ما نعلم منه لي ولا احد يدعيه، ربما يكون من اثار الجاهليه او قديم، ما احد يدعيه ولا احد طالب به، هذا يعتبر من المواد، يعتبر من المواد، لانه ضاعت ارباب كما يقولون، فيعتبر من المواد. نعم. عادي الأرض، العادي نسبة إلى عاد، يعني ما كان عليه ملك قديم الجاهلية، فهذا له حكم الموات، إذا أحيي يملكه من أحيا، أما إذا كان ملكه لأهل الإسلام فإنه لا يجوز إحياؤه لأنه صار مسبوقا عليه. نعم. هذا العادي، العادي نسبة إلى عاد، يعني ما كان من أملاك الجاهلية التي انقطعت وزالت أربابها. نعم. هذه رواية. الرواية الثانية أنه لا يملك إلا بإذن ولي الأمر، لأن الشيء المملوك سابقا إذا ضاع مالكه لكل بيت المال، الأموال الضائعة تكون لبيت المال يتصرف فيها، يكون من صلاحيات ولي الأمر. نعم.
نعم.
الثانية أنها تبع بيت المال، الأموال الضائعة التي ليس لا يعرف لها مالك تكون لبيت المال لمصالح المسلمين، تكون لمصالح المسلمين، فولي الأمر يتصرف فيها بما يراه الأصلح. أما لو جاء واحد وأحياها فإحياؤه غير صحيح. نعم. لأن ما هي الموال، هذه مسبوق عليها ملك. نعم. إحياؤها يكون بأن يعمل فيها عملا، يعمل فيها عملا يصلحها للاستثمار، يصلحها للاستثمار، هذا هو الإحياء، يعني يحفر فيها بئرا حتى يصل إلى الماء. أما لو حفر بئر ولا وصل إلى ماء هذا ما يفيد شيء، أو أجرى عليها ماء جاب له من بئر قريبة منها أو من نهر قريب منها أجرى عليها الماء، هذا أيضا يعتبر إحياء، أو أحاطها بجدار كما سبق، لأن هذه الأعمال تهيئها للاستثمار والاستفادة. نعم. لأن الشرع قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يبين ما هو الإحياء، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، لأن ما لم يحدده الشارع يرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة شرعية، والشارع لم يحدد الإحياء فيرجع فيه إلى ما يعده الناس إحياء. نعم. قبض المبيع والإحراز في السرقة يرجع فيه إلى العرف، ما عده الناس حرزا أو عده الناس قبضا للمبيع يعتبر قبضا وحرزا. نعم. إما يبنيها دار أو يحوطها بدار في الحظيرة أو يحفر فيها البئر ويصل إلى الماء أو يجري عليها الماء من نهر أو من بئر قريب منها أو ما أشبه ذلك، هذا يعد إحياء عند الناس لأنها أصبحت بهذا صالحة للاستثمار. أما مجرد أنه يضع يده عليها أو يحط عليها أحجار أو يحبس عليها حبوس للدركتر فهذا ما يعتبر شيء. نعم.
أما الإنسان
أن
يحرقها
وحطها لأنها لا تكون شكلة إلا كذلك. نعم. وإن أراد حظيرة أشياء
وأملكات
يغطي بها ويكون فيها. أما إذا أرادها حظيرة يعني حوش، الحظيرة معناه الحوش الذي تجعل فيه الدواب، فمعناها أن يحميها بسور وجدار يحفر ما بداخلها.
نعم.
يعني مجرد الحبس عليها ما يكفي حتى يسوق إليها الماء إما من بئر وإما من نهر. نعم. إذا أجرى عليها الماء صارت محياة، لأنها لما وصل إليها الماء أصبحت صالحة للاستثمار. نعم. إذا كانت أرضا زراعية ولا تحتاج إلى ماء، الذي أرض البعل مثلا، أرض يسمونها البعل الذي ما يحتاج إلى سقي وإنما يشرب بعروقه العثري والبعل، فتملكها بأن يصلحها لذلك، أن يقطع الأشجار ويزيل العوائق التي تمنع زراعتها، ويكون بذلك أحق بها، إذا عمل فيها هذا الشيء أحق بها. نعم.
وأن الحاج
البئر على قسمين، بئر عادية يعني قديمة واندرسة، وجاء حفرها وطلع على ما فيها يعني أخرج ما فيها من التراب ومن الانسداد حتى أخرج ما صارت صالحة للاستعمال، محفورة من قبل لكن من دفنه جاء حفرها طلع على ما فيها وأصلحها، يملكها ويملك 50 ذراع حواليها دائر، 50 دائر عليها من هنا وهنا. حريم، الحريم يعني معناها المحارم، محارم البيت 50 50 من كل جانب. أما إذا كانت بديع، بئر بديع يعني هو اللي حفرها ما كانت موجودة من قبل، هذه تسمى بديع أو بديع بالهمز، هذه يملكها إذا طلع الماء يملك البير ويملك حولها 25 من كل جانب، 25 ذراع من كل جانب على النصف من العادية، 25 ذراع من كل جانب على النصف من البئر العادية. نعم. والحريم معناها المحارم، محارم الشيء، يسمى حريم ويسمى حرم ويسمى محارم. نعم.
جعالة
الجعالة بفتح الجيم الجعالة، ويجوز الضم الجعالة، وهي أن يقول من عمل لي عملا كذا وكذا فله كذا وكذا، من رد جملي الشارد، لو جملي شرد ولا يدرى وترى، يقول من رد جملي اللي ضاع فله 5 ريال مثلا، هذه جعالة، إذا رده أحد فإنه يستحق الخمسة. أو يقول مثلا من بنى لي جدار على أرضي الفلانية، من حوطها بجدار صفته كذا وكذا فله 100 ريال، قام واحد حوطها على المطلوب على المواصفات يستحق 100 التي أعلن عنها، هذه الجعالة. الفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة تكون مع أحد معين، تكون مع شخص معين، أما الجعالة فإنها مع شخص غير معين، يقول من عمل عمل كذا فله كذا وكذا، جاء واحد قام بهذا العمل بعد ما علم بالإعلان، أما إذا كان علمه قبل أن يعلم بالإعلان فليس له شيء، لكن إذا عمل هذا العمل بعد أن علم بإعلان صاحبه فإنه يستحق الجعد الذي قاله، قال تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، من جاء به له حمل بعير، حمل بعير إيش؟ من الطعام يعني، هذه جعالة، يقول من رد صاع الملك اللي ضاع فله حمل بعير من الطعام وأنا به زعيم يعني كفيل. نعم. فهذا دليل الجعالة من القرآن، من جاء به، من جاء به هذا عام لم يعين. نعم. من رد لقى ولمن جاء به يعني صواع الملك المفقود، صواع الملك المفقود من جاء به له حمل بعير، هذا دليل الجعالة، لأن القرآن ساقه مساق الإقرار دل على جوازه. نعم. دليل الجعالة من القرآن عرفنا، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دليلها من السنة حديث هؤلاء النفر من الصحابة، نفر من الصحابة مسافرون ونزلوا على حي من أحياء العرب أضيافا، ولكنهم لئام لم يقروهم، يعني لم يقدموا لهم الكراء. هذا يخالف عادة العرب وكرم العرب، وأن الضيافة هذه من مكارم العرب، وقد جاء الإسلام بها وأقرها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، برواية فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، برواية ثلاثة أيام. فكان من العادات الطيبة عند العرب ضيافة المسافرين وتقديم القرى لهم، بل إنهم يوقدون النيران على الجبال من أجل أن يهتدي الأضياف إليهم. كان العرب وكان سادة العرب والكرام من العرب يوقدون النيران على رؤوس الجبال حتى الأضياف الذين يسيرون في البر إذا رأوا النار ذهبوا إليها. هذا دليل على كرم عادات العرب، وأقر الإسلام ذلك. بل إن الضيافة من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جاءه الملائكة في صورة آدميين قدم لهم، أول ما باشرهم جاء بعجل حنين يعني مشوي، قدمه إليهم، يظن أنهم من البشر لكنهم ملائكة، والملائكة لا يأكلون الطعام، ولذلك لم يمدوا أيديهم إليه، فخاف منهم عليه الصلاة والسلام، ثم طمأنوا وشرحوا له القضية التي جاءوا من أجلها. الحاصل أن بر الضيف من سنة الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد توارثها أبناؤه العرب من بعده، ولا تزال والحمد لله. فهؤلاء خالفوا عادة العرب ولم يقدموا القراء لأضيافهم، مع أن أضيافهم من كرام الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من عادة العرب أنهم يرقون الذي يعني يقرؤون عليه أو يعملون الترياق أو ما أشبه ذلك من أنواع العلل. جاءوا يطلبون من الصحابة أن يقرأوا على الذي، فقالوا لهم: أنتم لم تضيفونا، نحن نرقي يعني معهم قرآن، نحن نرقي ولكن أنتم لم تضيفونا، فلا نرقي إلا بجعل، يعني بأجرة تقدمونها لنا، هذا من باب القصاص وأخذ الحق. فشرطوا لهم قطيعا من الغنم، قطيع كامل. فقام أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي فاتحة الكتاب ونفث عليه، فقام كأنما نشط من عقال، كفاه الله بفاتحة الكتاب. ولكنهم رضي الله عنهم لتأدبهم وورعهم وتوقفهم في الأمور حتى يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع حتى قدموا المدينة والقطيع معهم يسوقونه، وشرحوا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فأقرهم وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اقسموه بينكم واضربوا لي بسهم يعني شركوني معكم. يريد صلى الله عليه وسلم تطمينهم بذلك أنه إذا شاركهم الرسول صلى الله عليه وسلم اطمأنوا بذلك. فهذا دليل الجعالة أنهم جعلوا لهم قطيعا من الغنم ولم يعينوا واحدا منهم وإنما جعلوا لمن يرقي هذا الذي قطيع من الغنم من يرقيه من هذا السفر الكرام قال واحد منهم ورقاه. هذا دليل نص الجعالة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن فيه دليلا أيضا على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية إلا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فيجوز أخذ الأجرة على التعليم ويجوز أخذ الأجرة على الرقية لكن يكون هذا بالاعتدال ما يكون بالطمع والجشع ويكون هذا ممن يعرف الرقية يكون من الجاهل ويكون أيضا هذا من صاحب عقيدة صاحب توحيد ما يكون من مشعوذ ولا دجال يشعوذ على الناس ويأخذ أموالهم ويوقعهم في الشرك بالله عز وجل. الشعوذة هذه أمور باطلة فلا تستغل قضية الرقية لهذا الباطل. نعم يعتبر إجارة إذا قالوا أنت يا فلان تقرا عليه ولك قطيع منه أنا صارت إجارة لكن لو قالوا من رقى هذا الذي فله كذا هذه جعله. نعم وما يدريك وما يدريك أنها رقية هذا من باب المدح والتفخيم مثل القارعة ما القارعة وما أدراك ما التفخيم هذا التفخيم لشأن الفاتحة إلا يعلم لكن ما درى أنه إلى هالحد يعني العظمة ما درى أنه يعني الفاتحة هي أفضل سورة أفضل سورة أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة وهذه زيادة علم هم يعلمون أنها من القرآن وأنها من كلام الله عز وجل لكن ما دروا أنها بهذه المرتبة. لا أصل الرقية معروفة عندهم أصل الرقية معروفة عندهم لكن ما دروا عن مقدار قدر الفاتحة. نعم وما يدعيك على باب التفخيم أنها رقية ولذلك تسمى الفاتحة بالرقية وتسمى أم القرآن ولها أسماء كثيرة لعظمتها. إذا قيل لك ما هي أعظم سورة في القرآن تقول هي الفاتحة. ما هي أعظم آية في القرآن آية الكرسي. نعم ما هي أطول آية في القرآن آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آخر الآية هذه أطول آية في القرآن. نعم الدليل الثالث من أدلة جواز الجعالة أن الحاجة تدعو إلى هذا الحاجة تدعو إلى هذا الشيء وما دعت إليه الحاجة جاز في الإسلام. الحاجة تدعو إلى جواز الجعالة لأن الناس بحاجة إلى من يقوم بأعمالهم والعمال بحاجة إلى من يستأجرهم ففيها مصلحة للطرفين هذا يستفيد بوجود عمله وهذا يستفيد بالأجرة. نعم هو الجعالة. نعم هذا اللي قلنا يشترط في استحقاق الجعل أن يكون عالما بإعلان صاحب العمل يعني عمل هذا الشيء بعد ما علم بالإعلان. أما إذا عمله قبل أن يعلم بالإعلان فليس له شيء لأنه ما نوى ولا قصده فلا يستحقه لأنه متبرع صار متبرع لا يستحق شيء إلا إذا أعطاه أكرمه صاحب العمل أكرمه بشيء. أما الإلزام لا، ما يلزم صاحب العمل شيء. نعم. لأنه يجب على المسلمين أنهم يردون الأموال الضائعة إلى أهلها من إخوانهم المسلمين. إذا وجدت مال لأخيك ضائع أو دابة ضائعة فإنه يجب عليك أن تردها عليه من التعاون على البر والتقوى، فلا تأخذ على الواجب شيئا من المال إلا إذا جعله صاحبه المسلمون على شروطهم. نعم. نقف عند هذا. قلنا الفرق بين الجعالة واللقطة أن الجعالة تكون على غير مع غير معين، طرف الطرف العامل غير معين، خلاف الأجرة فإنها تعقد مع شخص معين. الفارق الثاني أن الجعالة عقد جائز يجوز فسخه، يجوز لصاحب العمل أنه يتراجع، يجوز أنه يتراجع قبل أن يعمل العامل شيء، يعلن ثم يتراجع. إذا تراجع قبل أن يعمل العامل شيء فإنه تنفسه. خلاف الأجرة فإنها إذا تم العقد تكون عقدا لازما على الطرفين، لا يجوز لأحد فسخها إلا برضا الآخر. نعم. نعم. في أول خلافته أمضى عمر، أمضى ما كان عقده الرسول صلى الله عليه وسلم في أول خلافته، ثم لما قوي الإسلام في عهده نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأخرجه. أما في أول خلافته فأمضى العقد على ما هو عليه. نعم. كليهما دليل على المساقات وعلى المزارعة، لأن خيبر فيها نخيل وأعناب وفيها أراضي، فهو عام للمساقات وللمزارعة. قال بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقوله من ثمر هذه المساقات، وقوله من زرع هذه المزارعة. نعم. هذه نعم هذه الطاعة. قلنا إن ملك الموات يثبت في أحد أمرين، إما باللحية وإما بالإطاعة من ولي الأمر، فإذا أطاعه ولي الأمر شيء ملكه. نعم. أطاعه مزرعة، أطاعه بيت سكنة، يملكه بالإطاعة. نعم. إذا كان ولي الأمر شرط عليه أن يحييها فلا يجوز له أن يبيعها إلا بعد أن يحييها، أما إذا كان ولي الأمر أقطعه إياها بدون شرط فإنه يملكها بالإقطاع ويجوز له أن يبيعها بالصرف. نعم. سؤال وهو واضح. أنواع الإحياء عرفنا أنها إما بحفر البير وإخراج مائه، أو بإجراء الماء إليها من نهر حولها، أو بتسويرها بسور حائط يمنع الدخول إليها. نعم هذه أنواع الأحياء. نعم. وإن كانت من الأراضي اللي ما تحتاج إلى شقي كأراضي البعول أو أراضي العثري فهذه إحياؤها بتحجيرها وإزالة العروق منها والأشجار وإصلاحها للبذر فيها أن هذا العرق. نعم. إذا أحياها ملكها، إذا أحياها الإحياء الشرعي ملكها بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ولم يشترط مدة. نعم. ما يشترط إذن ولي الأمر في إحياء الأرض الموات هذا الأصل، لكن إذا رأى ولي الأمر إذا حصل نزاع بين الناس، حصل فتن بين الناس في الاستيلاء على الأراضي، حصل تعديات، فلولي الأمر أنه يضع نظام للإقطاع والإحياء، من تعداه فإنه تنزع منه الأرض، ومن مشى على ضوئه يقر على ذلك. إذا رأى ولي الأمر أن في ترك الناس يحيون ما شاءوا ويتعدون ويحصل قتال أو قتل أو يحصل فتن، فلولي الأمر أن يتدخل بما يحسم النزاع، وأن يضع نظام للإحياء يضبط الأمور، من تقيد به يقر ومن خالفه يمنع. هذا من صلاحيات ولي الأمر درءا للفتنة. أما إذا كان ما هناك فتنة ولا هناك نزاع والأراضي كثيرة واسعة ولا يحصل فتن ولا شيء، فمن أحيا أرضا فهي له عملا بالحديث. نعم. الناس الآن صار فيهم جشع، صار فيهم سعار، ما هم بيقتطعون الأشياء ويستولون عليها للمصلحة والاستثمار، وإنما يستولون عليها للتزيد ولمنع الناس منها، فلذلك تدخل ولي الأمر ووضع نظام لهذا الشيء لأجل ضبط الأمور. نعم. لا هذا ما هو جائز، يأخذ أكبر عنقود منها ما هو جائز، هذا مجهول، قد لا يكون فيها عناقيد، قد لا يكون فيها عناقيد كبيرة، تكون كلها عناقيد صغار، لا يصير فيها شيء كبير، لا يتحقق الشر، يحصل نزاع، لا، الصحيح أنه يقول بالربع بالعشر بالخمس، يعني جزء مشاع ما يعين. نعم. أكبر عنقود ولا ها؟ دون الإيجار ما هي ما تسمى مساقات ولا إيجار الإجارة غير المساقات، الإجارة استأجرها وصرف تدفع الأجرة سواء جرعتها أو ما جرعتها، كل سنة تدفع الأجرة، أنت مستأجر مثل السيارة، لو استأجرتها شهر ولا عملت عليها شيء وقفتها ببيتك تلزمك الأجرة، يعني أنت المفرط، أنت اللي ما شغلتها مفرط، أما صاحبها أنت حبستها عليه تلزمك تدفع الأجرة ولو ما شغلتها، كذلك الأرض لو استأجرتها ولا زرعتها أنت المفرط وانت حبستها على صاحبها كم يعطيها غيرك. هذا إذا خسر الشكوى إلى الله، لا صاحب الأجرة ما عليه إلا من الأجرة سواء تزرعها أو ما تزرعها، يطلع لك شيء أو ما يطلع لك شيء، لأنه ما أجرك إياها ومانعها عن غيرك، أنت حابسها. نعم. نعم. يملكها، إذا أحياها ملكها ولو ترك يملكه لأنه ملك هذه الإحياء. نعم. كيف ما هم نهل؟ يعني قصد ما هم من نفس المملكة من خارج المملكة، أو قصد ما هم من نفس البلد ولهم من المملكة؟ إذا كان من المملكة يجوز التملك، نعم. أما إذا كان من خارج المملكة هذا نظام دولي، نظام دولي، ما أحد يجي من الخارج يتملك في أرض ليست من دولته. يعني لو يمكن الناس من هذا حصل فوضى واضطراب وإخلال بالأمن، فلازم من تقيد جهاز لما هو من المملكة ما يتملك، يعني يحصل بهذا إخلال بالأمن وفي الفوضى واضطراب تعديات بين الدول بعضها على بعض، يجوز المعاهدات الدولية والأنظمة الدولية تمنع هذا الشيء. نعم. أما أنه من المملكة لكنه ما هو من أهل الرياض، من أهل الخارج ولا من أهل القصيم ولا من أهل الأحساء، ويأخذ أرضا بالرياض يتفق فيها الشروط، شروط الإحياء أذينا. نعم. يفسخها بأي شيء؟ عقد إيش؟ اي المساقات والمزارعة على الصحيح عقد لازم، هو عقد لازم على الصحيح، اما على المذهب عقد جائز، اذا فسخها بعد صلاح الثمرة هي على ما كانت، اما اذا فسخها قبل صلاح الثمرة فللعامل اجرة مثله، العامل اجرة مثله. نعم. لازم من الضوابط، إذا كانت أرض ما سبق عليها ملكية لأحد ولا هي مرفق من المرافق العامة أو الخاصة وأحياها بما ذكر شرعا إنه يتملكها. نعم. من ما أجر السيارة، هو ما أجر السيارة، هو عامل عنده، عامل عنده مستقدمه من الخارج على أنه سواق، على أنه سواق، وقال له تقدم لي كل يوم 100 ريال ولا بسفر شغل السيارة هذه ودير في البلد وحمل، لكن لو ما تجيب لي 100 ريال بشفر، هو المسكين يخضع لهذا الشيء لأنه جاي حامل ديون وحامل قدر وعوائل وراءه، هو يخضع لهذا الشيء ويخاطر بنفسه ويغامر ولم يحصل المبلغ هذا، قد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء، هذا ظلم ولا يجوز، وجايبه على أنه سواق بأجرة، الواجب أنه ينفذ الشرط اللي بينه وبينه، خليه يسوق بأجرته براتبه الذي تعاقده إياه عند الاستقدام، وراجع السيارة لصاحب السيارة قليل ولا كثير، وهذا له راتبه اللي تشارطه عليه، هذا هو العدل، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه، أما أنه يتضرب فيه ويتغرض له ويقول إما تخضع لي وتجيب لي المبلغ اللي أقول لك ولا بسفر، هذا خلاف الوفاء بالعقود، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بالعقود واجب. نعم. ما يصح هذا الشرط لأنه يخالف النظام الاستقدام، وإحنا الاستقدام له نظام موضوع موقعين عليه، لكن لما جابه هنا ضيق عليهم قال لهم ما تخضع ولا بسفر، أنا كفيلك ولا لي حد إني سفر، يرضى غصب هو يرضى غصب، هو ما رضي رضا يعني رضا صحيح، وإنما رضي من باب الإجبار. نعم. ولا لو يعطيه الراتب اللي هو تعاقد هو يعرف أنا حبي له وأحسن نعم ما يصلح. المهم هذا ما يصلح، لأن فيه حتى لو سلم من الإضرار بالسائل في غرر وجهالة، لأنه قد يحصل على المبلغ وقد لا يحصل. نعم. ثم أيضا يخاطر بنفسه، يخاطر بنفسه علشان تحصل هذا المبلغ، وحصل حوادث وحصل شر بسبب هذا. نعم. بل إن بعضهم حصل منهم جرائم، لأنه إذا شافوا ما محصل المبلغ ربما يسرق، ربما يعتدي على الناس ليأخذ من ينهب من أموالهم على ثاني يسدد هذا المبلغ. نعم. المهم إذا ما بين له النصيب اللي يستحقه، إذا ما بين تكون المساقات غير صحيحة، وللعامل أجرة مثله. إذا فسدت المساقات أو المزارعة لاختلال شرطها فإن العامل يكون له أجرة مثله. نعم. ما كان من باب الاحتيال ما يجوز، إذا كان قصد الاحتيال فقط تحصيل الأرض بالاحتيال هذا لا يجوز، أما إذا كان قصده الإحياء والانتفاع بها فلا مانع من ذلك. نعم. لا، الزعالة ما هي عقد إرفاق، الزعالة عقد اكتساب، عقد اكتساب، وأيضا الزعالة عقد جائز. نعم، ما هي عقد لازم للجاعل أنه يفسح يقول هون. فإذا كان هون عنها قبل أن يمضي العامل في العمل فليس له شيء، وإن كان بعد ما عمل فله أجرة مثله، له أجرة مثله عن تعبه الذي تعب. نعم، أن التعب لا يروح هدر. نعم. كيف؟ كما إيش؟ الرهن هذا ليس من عقود الإرفاق، الرهن من عقود التوثيق، من عقود التوثيق، كذلك الكفالة والضمان هذه عقود توثيق، هذه عقود إرفاق يسمونها عقود التوثيق. نعم. أما عقود الإرفاق فيه مثل القرض، مثل القرض ومثل نعم مثل القرض، هو عقد الإرفاق، مثل الإقالة، الإقالة هي والإرفاق وإحسان، يعني واحد شرى منك سلعة تندم تقيله، أو البائع تندم يقيله المشتري، هذا إرفاق قصد منه الإحسان. نعم. يصلح إذا كانت تقصد أوراقها للاستثمار فيه مثل الثمر، فيه مثل الثمر، يعني بعض الأشجار ثمرها في أوراقها مثل الحنة ومثل السدر ومثل الأشجار التي تقصد لأوراقها، هذا ثمرها، ثمرها الورق. نعم. قلنا أن عقد جائز، فإذا التزم يدفع الجعل، إذا ما التزم وفسخ يكون عليه أجرة المهل، يعطي العامل أجرة مثله عن تعبه. نعم.
وزوجها وتلاحظ بحياتها ذلك وسأل عنها أكثر من مرة فلم يجد صاحبها ولم تكن في هذا المبلغ وهل إذا وجد صاحبها أكثر فيها شيء دعوا فيه شيء والشعر في الأرض
اللقطة وقفنا عليها في بابها، لكن من وجد لقطة فإنه يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها في الأسواق وفي مجامع الناس لمدة سنة، لمدة سنة ينادي عليها في مجامع الناس والأسواق، فإذا مرت سنة ولم يتقدم أحد مع المنادات عليها إنه يملكها، يملكها تكون له، لكن لو جاء صاحبها في المستقبل يدفعها له، أما إذا ما جاء تكون له ملك هذه اللقطة. نعم. عقد الرفاق هو اللي مقصود منه الإحسان فقط، ما هو المقصود منه الكسب الدنيوي. عقد الرفاق الذي يقصد منه الأجر عند الله ولا يقصد منه طمع دنيوي مثل القرض، هذا القصد منه ثواب عند الله سبحانه وتعالى، ما هو القصد منه الكسب الدنيوي. أما العقد الجائز فهو الذي يملك الطرفان فسخه، يملك أحد الطرفين فسخه بدون رضا الآخر، هذا الجائز الذي يملك أحد الطرفين فسخه بدون رضا الآخر. أما العقد اللازم فهو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، مثل البيع والإجارة وغير ذلك من العقود. نعم. من شركة تشبه شركة المضاربة، شارك يكون فيها تشبه شركة المضاربة، لأن المضاربة هي يكون المال من شخص والعمل من شخص، هذا الدابة من شخص والعمل من شخص آخر، هي تشبه المضاربة تماما. نعم. شركة تشبه المضاربة فتأخذ حكمها. نعم. إزبار الظاهر إنها السمعة أو إزبار قطع الزبار قطع العروق الضارة، الزبار بعضهم يقول إنه قطع العروق الضارة، يعني الأرض يكون فيها عروق ضارة أو نبات ضار يجي ويقطع حتى تصبح الأرض صالحة للزراعة. نعم. تخرج الزكاة من الزرع عموما، من الزرع الموجود عموما تخرج الزكاة منه، وآتوا حقه يوم حصاده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الزكاة تخرج من الزرع عموما. نعم. لأنها من النوائب والنوائب تكون على الجميع. نعم. لو كانت يزكي اللي يبقى له، يزكي اللي يبقى له، أما ما تأخذه الحكومة هذا راح عليه ذهب عليه، لكن يزكي اللي يبقى له. نعم. نعم. إذا أخذته الحكومة على أنه زكاة على حسب النية، إذا أخذته على أنه زكاة يكون زكاة، لكن إذا أخذه على أنه ضريبة ما هو زكاة، قد تكون الحكومة غير إسلامية أيضا ما تعمل بالزكاة. نعم. 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 يبدأ من المحكمة مسألة البيوت والأملاك والعقود يرجع فيها للمحاكم، يقدم للمحكمة والمحكمة تنظر في الوثائق وتنظر في الواقع وتصدر الحكم. نعم. ليس من أسمائه وإنما هذا من باب الإخبار، باب الإخبار يخبر عن الله بأنه شارع بمعنى أنه شرع الأحكام، اسم فاعل من شرع يعني شرع الأحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أنه شارع أيضا من باب أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى أحكامه. نعم. لكن ما ليس من أسماء الله الشارع، إنما يخبر عن الله بأنه شارع بمعنى مشرع، شارع بمعنى مشرع، شرع الأحكام. نعم. هذا فعل. نعم هذا فعل، شارع مفعول من شرع. إذا أخل بشروط العقد، إذا أخل بشروط العقد لصاحب الأرض أنه يخرج من ملكه، يجهو من ملكه، ولكن ما يملك هذا إلا من طريق المحكمة، ما يملك إخراجه إلا من طريق المحكمة، يقدم للمحكمة والمحكمة تنظر فيه في دعواه. نعم. لا يجوز للرجل، لا يجوز للرجل أن يصلح النظارة بالذهب، لأن لبس الذهب محرم على الرجل ما عدا ما رخص فيه من ربط الأسنان، لأن الأسنان إذا ربطت بغير الذهب تمكن يحصل فيها رائحة، أما الذهب فإنه لا يصدى ولا يمكن مهما قال في الفم، فلذلك رخص فيه بالضرورة. أما لبس النظارات فيها ذهب أو الخاتم من الذهب أو فيه ذهب هذا ما يجوز على الرجال. نعم. إذا ما أصلحت نظارة يشري نظارة ثانية، الحمد لله الأمر سهل. نعم. لا يصلح هذا لا يصلح، أنت مستقدمين على العامل ويجب أن تعملوا بالشرط الذي بينكم وبينه على أنه عامل، وهو ما يجوز له يعمل عند غيركم لأنه شرطين عليه أنه عامل عندكم، يجب على كل من الطرفين أن يفي بالشرط الذي عليه. نعم.